بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الشهري لكتاب أخصر المختصرات، والذي وقفنا فيه على باب زوال النجاسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، وقيئه بغمره به يعني بالماء، وغيرهما غير هاتين النجاستين بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. المؤلف في هذا الباب يذكر أحكام زوال النجاسة، والنجاسة أنواع، منها النجاسة التي تكون على الأرض وما يتبع الأرض، كالنجاسة التي تكون على جدار وحائط ونحو ذلك، فقال: إن زوالها بزوال النجاسة عينها، بزوال عين النجاسة وأثر النجاسة بالماء. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث أنس رضي الله عنه أنه جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، في المسجد النبوي، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء مثل الطست، فصبه فأهريق عليه، فبهذا زالت نجاسة البول. فاستنبط العلماء أن نجاسة البول في الأرض وما في حكم الأرض كالحائط تكون بزوال عينها وأثرها بالماء. النوع الثاني النجاسات على غير الأرض، كالنجاسة التي على الثوب أو على الفرش أو على الأواني ونحوها، فالمذهب أنها تغسل سبع غسلات، فإن لم تزل النجاسة بها زيد فيها حتى تزول. ويستدلون بحديث: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، وهذا الحديث ذكره المغني وليس في كتب الحديث. والقول الثاني للعلماء أن النجاسة متى ما زالت بأي غسلة ولو بأقل من السبع فإنها تزول ويكون حكمها الطهارة، فتزول النجاسة بالمكاثرة، المكاثرة عليها بالماء مرة مرتين ثلاث حتى تزول عينها، فإذا زالت تطهر، قياسا على حديث بول الأعرابي الذي بال في المسجد فصب عليه ذنوبا من ماء، يعني غسله مرة فذهبت بعين النجاسة وأثرها. النوع الرابع أو الثالث هو نجاسة الكلب والخنزير، وإزالة نجاستهما بغسلهما سبع مرات، إحداها بالتراب. جاء في الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب. قاسوا الخنزير على الكلب، وبعض العلماء يرى أن هذا الحكم خاص بالكلب وحده. والنوع الرابع من أنواع النجاسات وكيفية تطهيرها: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، الذي يرضع من أمه أو من الرضاعة، فهذا بوله مخفف وقيئه مخفف في المذهب، فيطهر بنضحه بالماء، وذلك برشه بالماء مرة واحدة وبله من غير دلك ولا تكرار. الغسل فيه دلك وفيه تكرار، أما النضح فهو غمره برشه، فالنضح مرحلة فوق الرش ودون الغسل، فغمره بالماء كافي ونضحه به كافي في تطهير بوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل من بول الجارية وينضح ويرش من بول الغلام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فأجلسه على فخذه فبال عليه فدعا بماء فأتبعه صب الماء أتبعه أثر البول. فهذا دليل على أنه يكفي في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نضحه بالماء، ويلحق بذلك المذي أيضا فيجب فيه النضح دون الغسل. المذي يكفي فيه النضح دون الغسل، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما جميعا عجزا عن إزالتهما. بعض النجاسات تغسل فيبقى أثرها باللون لا بالعين، باللون، أو يبقى ريحها بعد إزالتها بالماء، يقول لا يضر بقاء الأثر. فلو غسل شخص نجاسة من ثوب أو نحوه فبقى أثرها بعد الغسل فأثرها لا يضر، لأن هذا مما يعفى عنه. جاء سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن دم الحيض يصيب الثوب، قال تحته يعني تزيل العين ثم تقرصه بالماء يعني تغسله بالماء وتفركه ثم تنضحه تصب الماء عليه ثم تصلي فيه، ولو بقي أثر فإنه لا يضر. وجاء في حديث آخر أنه قال أن خولة قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وهذا نص، وهذا من رحمة الله عز وجل في العباد في إزالة النجاسات، السراويل وما إلى ذلك والملابس والفرش إن بقي الأثر بعد الغسل لا يضر. قال وتطهر خمرة إن قلبت بنفسها خلا. الخمر أحيانا مع الزمن يكون خلا، يذهب عنه الإسكار فيكون خرا، هل هذا التحول يجعله طاهرا؟ قال وكذا دنها ولا لا دهن ومتشرب بنجاسة. الخمر أيها الإخوة نجسة، قال الله تعالى في الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، معنى رجس يعني نجس. طيب لو تحولت بنفسها وصارت خلا صارت طاهرة، لأن نجاستها كانت للإسكار وقد زال الإسكار فيزول الحكم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب الدن ما هو دن الخمر؟ هو الوعاء، وعاء الخمر. فلو استحال إلى خل فإنه طاهر، لكن لو خلل العبد أتى إلى الخمر وجعلها خلا قالوا لا دخلها، هو مطالب بإزالتها وإراقتها والتخلص منها، فلو تدخل هو فإنه يعاقب بحرمانه، من استعجل شيئا قبل أوانه يعوقب بحرمانه. وحتى لا تتخذ الخمور وسيلة للتخليل وقلبها فنقول لا يجوز، الخمر مطلوب تركها والتخلص منها وإراقتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر، سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، قال لا. أما الأدهان المتنجسة الدهن المتنجس فلا تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. ومن العلماء من يرى أن المائع إذا لا ينجس إلا إذا تغير بأحد ثلاث صفات، ريحه أو لونه أو طعمه، فإذا تنجس فإن تطهيره يكون بإزالة النجاسة وما غيرته النجاسة مما حولها، فتزال النجاسة وما حولها مما تغير بها، فإذا رجع إلى صفاته صار طاهرا. جاء في الحديث أن حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فأرة وقعت في السمن فماتت فيه قال ألقوها وما حولها وكلوه وكلوه. والتفريق بين المائع والجامد الحقيقة لا ليس هو الصحيح، المذهب يفرقون، لكن الراجح أنه لا فرق بين المائع والجامد، تزال النجاسة وما حولها والباقي طاهر، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. اللحم أو العجين أو الحب إذا شرب النجاسة وتشربها قالوا لا يطهر، لأن النجاسة صارت في أجزائه الداخلية ولا يمكن إزالتها. يقول المؤلف وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض. هذه عبارة المؤلف ما معناها؟ يقول يعفى عن نجاسة الدم، الأصل في الدم أنه نجس، ويعفى عنها بشروط: أولا أن تكون يسيرة كقطرة أو قطرتين. طيب ما هو الضابط في المذهب؟ قالوا ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه. يقولون أن الفاحش بحسب تقديرك الشخصي، حسب التقدير الشخصي إن كان كثيرا أو قليلا، والصحيح أن الضابط في هذا هو العرف، فما يراه الناس كثير فهو كثير وما يرونه قليل فهو قليل. ليش؟ لأن عندنا بعض الناس يوسوس فيرى النقطة كثير، وبعض الناس لا يبالي فيرى الدم الكثير أنه يسير. فالعبرة في تحديد اليسير والقليل هو عرف أوساط الناس. ويقولون ألا يقع الدم في سائل، فلو وقع الدم في سائل فإنه ينجسه، أو مطعوم، وأن يكون هذا الدم من آدمي أو حيوان طاهر في الحياة كالإبل والبقر والغنم، وألا يكون الدم من أحد السبيلين من القبل أو الدبر إلا أن يكون حيضا فيعفى عن يسيره ولو كان من السبيل، لأنه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قد يكون لإحدانا الدرع، الدرع هو ثوب من ثياب النساء فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصه بريقها، فترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها، يعني تأخذ من ريقها فتفرك النقطة فتذهب. فمن هذا استنبطوا أن اليسير من دم الحيض لا بأس فيه لأنه يكثر ويصعب التحرز منه. والصحيح أنه لا يعفى عن يسير دم الحيض بل يجب التطهر منه، لأنه جاء في الحديث إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، يعني تذهب عين النقطة والدم اليسير ثم لتنضحه بالماء، تقرصه تفركه وتذهب عين النجاسة بفركه وتكراره مع الماء، ثم بعد ذلك تنضحه بالماء يعني تغطيه بالماء ثم لتصلي فيه، يعني بعد تطهيره. ثم ذكر المؤلف نوعا آخر ليس فيه نجاسة، قال وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا. يقولون إن الحشرات الصغيرة التي إذا قتلت ليس لها دم يسيل دم مسفوح هذا تسمى ما لا نفس له سائلة، يعني ما لا دم يسيل له، كالذباب والبعوض والقمل والبراغيث ونحو ذلك، فهذه طاهرة واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، إذا وقع الذباب فمات، لو كان نجسا نجس الشراب، فقال فليغمس فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء أو في الآخر شفاء فليغمس، فدل على أن موت الحشرات ونحوها مما يشق التحرز منه أنه لا يؤثر في النجاسة، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، وإلا لا ترتب على هذا مشقة كبيرة جدا. فما لا نفس له سائلة هو طاهر مطلقا. قال ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن ومني غير الآدم وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. قال كل هذه الأشياء التي ذكرها كلها نجس. فالمسكر إذا كان مائعا يعني شراب مائع فهو مسكر، بخلاف لو كان حبوبا أو مساحيق المخدرات فهذه ليست نجسة، ليست نجسة. النجس هو الخمر لأن النص جاء متناولا لها. إذا قلنا ليست نجسة بمعنى أنه إذا لمسها أو كانت على جسدي أو نحو ذلك فإنها تصح الصلاة فيها ولا تجب إزالته، أما إذا قلنا نجسة فيجب غسلها. والطيور والحيوانات التي هي أكبر حجما من الهر خلقة كالكلاب والبغال والنسور الكبيرة هذه نجسة. مني غير الآدمي من مأكول اللحم، عفوا، مني غير الآدمي وغير مأكول اللحم، يعني مني الآدمي طاهر، مني البقر الغنم الإبل طاهر لأنها يؤكل لحمها، وكل ما يؤكل لحمه فمنيه وبوله وروثه طاهر. بول وروث غير مأكول اللحم كالحمير هذه نجسة. طيب أما بول وروث مأكول اللحم فطاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين لما اجتووا المدينة ومرضوا أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، وأثبت الطب المعاصر أن أبوال الإبل أنها مفيدة لقضاء على بعض الأمراض مع خلطها بحليب الإبل، وكذا ما يخرج مما لا نفس له سائلة فإنه طاهر. ثم قال ويعفى عن يسير طين، يسير طين شارع عرفة إن علمت نجاسته. فالطين اليسير الذي تطين بسبب نجاسة بول أو نحوها يسيره معفو عنه لأنه يصعب التحرز منه، وإن لم نعلم نجاسة الطين فالأصل أنه طاهر، يعني الأصل في كل طين تراه أنه طاهر. طيب إن علمت أنه نجس بأن علمت أنه تطين من نجاسة من بول أو نحو ذلك أو بول حمير أو بول غير مأكول اللحم أو نحو ذلك، فقال الطين هذا اليسير معفو عنه. ثم انتهى المؤلف من هذا الباب. هل في أسئلة حول هذا الباب أو أدخل باب آخر؟ نعم في المذهب. الحمار لا يؤكل، الوحش، حمار الوحش طاهر، كل ما يجوز أكله فبوله وروثه جائز طاهر، واضح؟ كل ما يجوز أكله. أما الآدمي فبوله وعذرته نجسة، واضح؟ لكن من بهيمة الأنعام ومن مأكول اللحم فهو طاهر. فالحمام والدجاج والإبل والبقر والغنم كلها طاهرة الأبوال والأرواث ولا يجب غسل الثياب منه. الزيت ما به الزيت زيت ماذا؟ زيت الزيتون ما به أي يغسلوه بالماء. نعم هذا فعل صحيح. أهم شيء أنه يزيلون يفصلون النجاسة عن الزيت. متى ما فصلت النجاسة عن الزيت طهر ماء يعني كان أو غير ماء. الآن يا أخواني ندخل على باب مهم وهو باب الحيض. والحقيقة أن هذا الباب يعني مهم جدا لحاجة الناس إلى معرفة أحكامه وخصوصا النساء. وهذا الباب يعني وصفه بعض العلماء بأنه من أهم الأبواب الفقه، وينبغي على المسلم والمسلمة أن يتعلموا، الرجل يتعلم حتى يعلم بناته ونسائه وزوجته ونحو ذلك، والنساء لأنهن يعني يتلبسن بالحيض شهريا، هذا في عادة غالب النساء. قال باب الحيض. الحيض هو دم يخرج من رحم النساء، قعر الرحم، وهو دم خلقة طبيعة، من طبيعة المرأة أن يخرج منها هذا الدم ويتكرر خروجه. وهذا الدم إذا حملت المرأة تحول إلى غذاء للجنين، فلا تحيض المرأة الحامل في الغالب، حتى أنه قال الفقهاء قال الآن لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا قبل تمام 9 سنين وأقله يوم وليلة وأكثره 15 وغالبه 6 أو 7. الآن المؤلف قرر قاعدة أنه ما لا حيض مع حمل، لأن المرأة قديما تعرف حملها بانقطاع عادتها، ولأن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق زوجته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا، فجعل الحملة علامة على عدم الحيض، طاهرا أو حاملا، لأن لو كانت حاملا لن تكون حائضا. يقول المؤلف ولا حيض بعد 50 سنة. المذهب عندهم مدة لأكثر لسن اليأس، وأقل سن تحيض فيه المرأة، وحد لأقل الحيض، وحد لأكثر الحيض، وحد للطهر أقله، ولا حد لأكثر عندهم كما سيأتي. فهذا التحديد بناء على استقراء واقع النساء، رأوا واقع النساء فقالوا على حسب الوجود. يقولون لا حيض بعد بلوغ 50 سنة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت إذا بلغت 50 سنة خرجت من حد الحيض، أنها لا تحيض من كانت أكثر، لكن الواقع أنه يوجد من النساء من تحيض بعد 50. ولا حيض قبل 9 سنين، لأن الله عز وجل قال واللائي لم يحضن، وهن الصغيرات لم يحضن. والمرجع في تحديد السن الذي لا تحيض فيه النساء هو الوجود، فهم وجدوا أن أصغر امرأة حاضت 9 سنين فبنوا هذا الحد على الوجود. وسيأتي أن الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، إنما العبرة بالوجود، متى وجد دم الحيض وعرفت صفاته من امرأة تبلغ 50 أو 60 أو طفلة تبلغ 8 سنوات فإنه حيض لا حد، لأن الشارع لم يحدد هذا بدليل، ولأن الطبيعة تختلف ما بين شعوب وأخرى وما بين نساء وأخرى، فربما وجد بنت دون 9 سنين حاضت، وربما يوجد من النساء من تحيض إلى 60 أو أكثر من ذلك. فالعبرة بالوجود، متى وجد الحيض فهو له حكمه. وأقله يوم وليلة وأكثره 15. أقل الحيض يوم وليلة أي 24 ساعة، لأن العادة أن هذا أقل الحيض، ولم يوجد حيض معتاد أقل من ذلك. وأكثر الحيض 15 يوما، لأن هذه عادة النساء ألا يزيد حيضهن عن 15 يوما، ولأن ما زاد عن هذه المدة يكون أكثر الشهر، ولا يمكن أن يكون الحيض أكثر من الطهر، فحينئذ يكون حكمها استحاضة. غالب أيام الحيض عند النساء 6 أيام أو 7 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أطبق عليها الدم في الاستحاضة فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام. إذا كان أكثر الحيض بهذه المدة فأقل الطهر بين الحيضة والحيضة 13 يوما، لأن لما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت إليه وقالت وقد طلقها زوجها، المطلقة من زوجها كم تعتد؟ 3 قروء، يعني 3 حيض. فهذا علي رضي الله عنه جاءته المرأة وقالت وقد طلقت وبعد شهر تزوجت أو أرادت الزواج، فزعمت أنها حاضت في شهر واحد 3 حيض. فقال علي لشريح وهو القاضي شريح اقضي فيها، فقال إن جاءت ببينة من باطن أهلها ثقة يشهد ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة لأنها خالفت العادة. قال علي قالون، قالون يعني جيد بالفارسية أو بالرومية، ولا يكون ذلك، ما يكون لا يعني لا يتصور وجود 3 حيض إلا إذا كانت تحيض يوم وليلة أقل ثم تطهر 13 يوما ثم تحيض يوم وليلة ثم تطهر 13 يوما ثم تحيض يوم وليلة. فإذا حاضت يوم وليلة أقل الحيض ثم طهرت وجلست 13 يوم أقل الطهر، هذه كم؟ 14 يوم، ثم حاضت 15 يوم يوم واحد، ثم طهرت 13 يوم، هذه كم؟ هذه 28 يوم، ثم تحيض يوم واحد، هذه 29 يوم. حينئذ تحل الأزواج وحرم أيضا. طبعا هذا القول التحديد بأكثر 50 يوم وأقل 9 سنين أو أكثر الحيض 15 يوم وأقل يوم وليلة تحديد مرجوح، الراجح أن العبرة بوجود الدم، متى ما وجد الدم بصفاته فهو حيض لأنه دم طبيعة. وحرم عليها، يحرم على الحائض فعل الصلاة والصيام، ويلزمها قضاء الصيام دون الصلاة، فيحرم على الحائض أن تصلي وأن تصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فشأن الحائض أنها لا تصلي لأنها ليست بطاهر ولا تصوم، ولكن يجب عليها أن تقضي الصيام لقول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا أجمع عليه أهل العلم بإجماع العلماء أن المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. طيب، ويحرم كذلك وطء الحائض في الفرج، وإذا وطئها بالفرج وجب عليه أن يتصدق وأن يخرج كفارة قدرها دينار أو نصف دينار. يحرم وطء الحائض لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني من موضع الولد، ولأن في ذلك إضرارا بها فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل بعد انقطاع الدم ورؤية الطهر. إن خالف ووطئها في الفرج وجب عليه نصف دينار أو دينار، لحديث يتصدق بدينار أو نصف دينار. ما هو الدينار؟ الدينار هو الدينار من الذهب، العملة من الذهب، و
قدره بالأوزان 4 غرامات وربع.
فإذا كان الغرام قيمته 100 ريال
فيتصدق ب400 ريال و25 أو نصفه 212.5، لأن الحديقة يتصدق بنصف دينار بدينار أو نصف، فيتصدق بهذا المبلغ كفارة عن الجماع جماع الحائض وهو بخير بين النصف والدينار.
الرسول، لأن الرسول قال يتصدق بدينار أو نصفه فهو مخير، إن أراد أن يكفر وكان ذا سعة ينفق دينار، وإن كان ذا عسرة نصف دينار. الأمر في هذا نقف على النص، الرسول قال يتصدق بدينار أو نصفه، وأو تفيد التخيير. هل يجوز للرجل أن يستمتع بالحائض من غير الوطب الفرج؟ نعم، فيجوز أن يباشرها وأن يقبلها وأن يستمتع بها دون الوطئ في الفرج، لحديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الوطئ في الفرج. فيجوز أن يؤكل وأن يشارب وأن يستمتع وأن يفعل جميع أنواع الاستمتاع إلا الوطئ في الفرج. وتقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، يعني أجعل وزارا، فيباشرني وأنا حائض. ثم دخل المؤلف في أحكام الحيض بالنسبة للصغيرة التي ابتدأت بالحيض، وبدأ بالكلام عن من ابتدأها الحيض وهي صغيرة. ماذا تفعل؟ رأت الدم أول مرة، قال المبتدأة بالحيض تجلس أقله، وش أقل الحيض عندهم؟ يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي ولو كان فيها دم، فإن لم يجاوز دمه أكثره يعني 15 يوم اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر 3 يعني 3 مرات 3 أشهر فهو حيض، صارت لها عادة، حتى فهو حيض تقضي ما وجب فيه، ما وجب عليها فيه من يعني صيام ونحوه. وإن أيست قبله أو لم يعد هذا الدم مرة أخرى فليست بمبتدأة. أفصل هذه الجملة بما يلي. يقول إذا بدأ الحيض تجلس يوم وليلة، تلتزم بأحكام الحيض، لا تصلي ولا تصوم، ثم بعد 24 ساعة تغتسل وتصلي وتصوم إن كانت في رمضان. لماذا؟ طيب معها الدم، قالوا لا هي تونا ما تأكدنا أنها العادة، فنجلس المتيقن وهو الأقل، وأما ما زاد عن المتيقن الأقل فمشكوك فيه، فنبقى على الأصل الذي أنها طاهر، وما زاد عليها مشكوك فيه، ولا تترك الصلاة والصيام حتى تتيقن أنه دم. قال طيب إذا انقطع الحيض ولم يتجاوز أكثر الحيض وهو 15 يوم تغتسل مع الانقطاع مرة أخرى، فإن تكرر 3 مرات فهو حيضها يعني عادتها. فلو كانت انقطع بعد 3 أيام 3 أيام الشهر الثاني 3 أيام الشهر الثالث فعادتها 3 أيام، بعد 6 أيام تكررت 3 أشهر عادتها 6 أيام، فتقضي ما وجب عليها من الصيام الواجب. هي صامت وهي حائض، تبين أنها فتعيد هذا الصيام لأنها صامته وهي متلبسة بالحيض. إن لم يتكرر بأن لم يعد في بعض الأيام أو ارتفع بيأس فليس بحيض، فلا يعد حيضا إلا ما تكرر 3. فلو حاضت في الشهر الأول 7 أيام وفي الثاني 8 أيام وفي الثالث 7 أيام فحيضها 7 أيام لأنها تكررت. وإذا زاد نزول الدم عن 15 يوما فهي استحاضة يعني نزيف، فهي مستحاضة مبتدأة. يعني بعض العلماء يا إخوان ما يحتاجون هذا التفصيل،
يقول متى ما رأت البنت الصغيرة المبتدأة الدم فالأصل أنه حيض، تقعد فيه عن الصلاة والصيام، فإذا انقطع فقد طهرت، وإذا أطبق الشهر أو أكثره تجاوزت 15 يوم فهو استحاضة يعني نزيف، وتنتقل إلى أحكام الاستحاضة. طيب الآن انتقل المؤلف إلى أحكام الاستحاضة. ما هي الاستحاضة؟ استحاضة دم يخرج عن مرض أو نزيف يخرج من عرق ليس من أصل الرحم، فيشتبه على المرأة هل هو حيض أم نزيف، دم جرح دم مرض، فيقع الاشتباه، فهذا النزيف لا يمنعها من الصلاة ولا يمنعها من الصيام وليس له أحكام الحيض. قال وإن جاوزه، جاوز بالنسبة للمبتدأة أكثره فمستحاضة مبتدأة، تجلس المتميز، يعني لو كان الدم دم الحيض أسود يعرف، وفي بعض الروايات يعرف يعني له رائعة، فإن صارت تعرف الدم الأسود من الدم الرقيق تميز أنواع الدم فتبني على التمييز، فإن كان ما ميزته يصلح بأن يكون حيضا بأن لم يتجاوز أكثر 15 يوم ولم ينقص عن أقله يوم وليلة، كان يكون 6 أيام أو 7 أيام فتعتبره حيضا، لحديث فاطمة يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، فاطمة تقول بنت حبيش تقول إنني أستحاض فلا أطهر يعني دائما الدم معي أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي أو فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فبعض النساء التي لا ينقطع عنها الدم نقول ميزي بين دم الحيض ودم، والأصل أن تجلس عادتها المعتادة، لو كانت عادتها 7 أيام تجلس 7 أيام، ما زاد على 7 أيام هذا يعتبر استحاضة ونزيف. إذا كانت ليس لها عادة فإنها تجلس التمييز، إذا كان ليس لها تمييز فإنها تجلس غالب عادة أهلها، غالب عادة أهلها أخواتها أمها، إن كانوا 7 أيام ف7 وإن كانوا 6 أيام ف6 وهكذا. إن لم تستطع التمييز فتجلس أقل الحيض وهو يوم وليلة حتى يتكرر استحاضتها. نحن ما زلنا في المبتدأ 3 أشهر لأن العادة لا تثبت إلا بالتكرار، ثم تجلس بعد ذلك على عادة غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام للمستحاضة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. قوله ومستحاضة معتادة تقدم عادتها، يعني المستحاضة التي لها عادة معروفة تبني على العادة ثم على التمييز ثم على غالب حيض النساء، لحديث أم حبيبة بنت جحش أنه قال لها أمكثي ما كانت تحبسك حيضتك. طيب إذا نسيت عادتها أو تلخبطت بسبب الحبوب ونحو ذلك فتذهب إلى التمييز، تمييز ما يصلح أن يكون حيض وما لا يصلح، فالدم الرقيق الذي يخرج من أول الفرج أو من هذا يعتبر نزيفا واستحاضة لا يمنع الصلاة، والدم الغليظ ذا الرائحة واللون المعروف فإنه يعتبر حيضا. قال ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه، ما الذي يلزم الحائض؟ قال يلزم الحائض أن تغسل محل الدم وعصبه، جعل عصابة أو مثل هذا الزمان الفوطة النسائية، أن تجعل عصابة حتى لا يخرج الدم ويلوثها ويلوث الملابس، لقوله عليه الصلاة والسلام للمستحاضة اغسلي عنك الدم ثم صلي. والمستحاضة التي فيها نزيف تفعل هذا وتتوضأ لكل صلاة، لأن النزف مستمر معها لكل صلاة خرج شيء مع نية استباحة الصلاة. ويحرم وطؤها إلا عند خوف إلا مع خوف الزنا. قال ويجب الوضوء لكل صلاة لحديث توضئي لكل صلاة، ويحرم وطؤها لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، والأذى الموجود في الحيض موجود في الاستحاضة، لكن إن خشي الرجل أو المرأة المشقة أو الوقوع في الحرام جاز وطء المستحاضة، لأن الاستحاضة ليست كالحيض. ثم انتقل المؤلف من أحكام الحيض إلى أحكام النفاس، لأن النفاس له شبه بالحيض، ولكن النفاس هو دم يخرج مع الولادة ويستمر خروجه أياما بعد الولادة. قال أكثر مدة النفاس 40 يوما، والنقاء زمنه طهر، يعني إذا صار فيها نقاء وانقطع عنها الدم فهي طاهر ولو كانت في 40. ويكره الوطء فيه وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. النفاس يقول هو الدم الذي ينزل بعد الولادة، وأكثر النفاس 40 يوما، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما، تقعد بعد نفاسها 40 يوما. طيب إذا انقطع الدم قبل نهاية 40 فهي طاهر، لكن يكره لزوجها أن يطأها في 40، لأنه يمكن أن يعود إليها الدم. ولما روي عن عثمان ابن أبي العاص أن زوجته أتته قبل 40 فقال لا تقربيني. ومن العلماء من يرى أنها إذا طهرت فلا كراهة في وطئها، لأن أحكام النفاس ترتفع إذا ارتفع النفاس. وأحكام النفاس كأحكام الحيض إلا في العدة والبلوغ. وما هي الأحكام المشتركة بين الحيض والنفاس؟ جواز الاستمتاع بما دون الفرج، جواز المرور في المسجد دون المكوث فيه، وجوب الغسل عند الطهر بعد انقطاع الدم للصلاة ونحوها وللوطء، سقوط الصلاة والصيام مع وجوب قضاء الصيام، تحريم الطلاق. أما استثناء العدة فإن العدة بحسب حال المرأة، والحيض يحسب من العدة والنفاس لا يحسب من العدة. فلو طلق الرجل امرأته فحاضت 3 حيض انتهت عدتها، وأما النفاس فلا مدخل له في العدة، فلو طلقها وهي نفساء فإنها تبقى حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض. وأما البلوغ فإن الحيض علامة للبلوغ، وهو سابق للنفاس، لأن الحمل لا يكون إلا بالحيض، والنفاس يأتي بعد وضع الحمل، فيكون حكم البلوغ ثابتا من قبل ذلك. فيختلف الحيض عن النفاس في البلوغ وفي العدة، فهو علامة متقدمة، والنفاس لا يكون إلا بعد البلوغ قطعا، أما الحيض فهو علامة بلوغ المرأة. والله تعالى أعلم. بهذا ننتهي من كتاب الحيض. هل يوجد أسئلة يا مشايخ؟ هذا الحديث محل خلاف بين أهل العلم في عد هذه طلقة، الطلاق الحائض في حيضها، هل يعتبر، وهو الذي يسمون العلماء الطلاق البدعي، هل نعد الطلاق البدعي أو لا نعد؟ جمهور أهل العلم يرون أنه يعد ويحسب من الطلاق ويؤمر بالرجعة. واضح؟ هذا جمهور أهل العلم يعتبرونه ويعدونه. الناسور ما يخرج من الناسور وهو داخل, يعني هو يخرج من السبيلين. نص المذهب أن أنا كل خارج من السبيلين أنه نجس, لكن إذا كان هذا يستمر معه فنفعل كما تفعل المستحاضة, يتحفظ الإنسان حتى لا يتلوث ملابسه ويتوضأ لاستباحة الصلاة, مثل الذي عنده سلس البول. سلس البول, تعرفون سلس البول؟ الذي لديه سلس البول هذا يتوضأ بعد دخول الوقت, وما خرج من البول ويتحفظ حتى لا يلوث الملابس, وما خرج من البول لا يضره, فيصلي الصلاة وبعد الصلاة وفي كل وقت يتوضأ. ومحكومة وستعود إلى بلدها. هل قالت يوم أن أحرمت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبس؟ نعم, يعني هي لم تدخل في الإحرام. إذن المرأة إذا خشيت أن تفوتها الرفقة فإنها تذهب إلى مكة من غير إحرام, فإن طهرت في مكة فتخرج إلى التنعيم وتأتي تحرم من التنعيم من نفس مكة في حي. إذا جاء المرواح وهي ما طهرت تعود لأنها ما دخلت في الإحرام. يعني الآن هي مدامها حائض والرحلة قريبة فإننا نقول لا تدخل في الإحرام, يعني إنما الأعمال بالنيات هي لها. لكن لو أحرمت ورجعت من غير يعني طواف ولا سعي فقد ستفسخ, ستكون محصرة. فنحن نقول إنها لا تدخل في الإحرام حتى تطهر وتحرم مكة, حينئذ لا يلحقها لأنها دخلت الآن لا تريد الحج والعمرة لوجود الحيض. فإذا طهرت فإنها تحرم من التنعيم من أدنى الحل وتأتي بالعمرة ساعة ساعتين وهي منتهية. فبهذا يعني أفضل من أن تدخل في نسك لا تدري تتمه أو تفسخه أو يأتيها عذر لا تستطيع أن تكمله. ولو أنها دخلت في الإحرام واشترطت التحلل عند الحبس فلا أن, 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 أن تتحلل من غير شيء, من غير شيء, لأنها أحصرت ومنعت وتخشى فوات الرفقة. بعض العلماء أجاز للحائض أن تطوف وهي حائض بعد أن, ولكن يعني ينبغي عدم المسارعة إلى ذلك, أو هذا يعني فتوى للضرورة في حال المحرمات التي يخشين فوات الرفقة ونحوها. وجمهور يلزمها بالبقاء حتى تنتهي أو تذهب وتعود مرة أخرى, وهذا فيه مشقة بالغة وقد لا تتمكن. ولذلك أفضل حل لها مدامها ما أحرمت أن لا تحرم حتى تطهر, فإذا طهرت فتخرج خلال ساعة وساعتين وتحرم وتأتي بالطواف والسعي وتقصر وتكون تمت عمرتها ولله الحمد, وهي يعني لا تخشى الضرر. الطلاق البدعي هو أن يطلق الحائض أو الحائل غير الحائض في طهر جامع فيه. يعني المرأة الطاهر إذا جامعها يحرم طلاقها حتى تحيض وتطهر, والمرأة الحائض يحرم طلاقها, وهذا فيه تقييد للطلاق وزمن الطلاق. ولكن للأسف أن كثير من الناس ثقافته في الطلاق ثقافة مسلسلات, ينظر كيف يطلقون فيطلق. لا يجوز للرجل أن يطلق المرأة إلا في حال كانت حائل يعني غير حائض ولم يجامعها في ذلك الطهر, لأن الرجل سيشتاق إلى المرأة وسيفكر خلال هذه المدة. أما إذا كانت جامعة في هذا الطهر سيزهد, أو كانت حائضا سيزهد. فحرمت الشريعة الطلاق في الحيض أو الطلاق في الطهر الذي جامع فيه. متى يجوز له أن يطلق؟ يطلق إذا كانت حائل ولم يجد، يعني طهرت من حيضها واستعدت له، فيأتي بعد مدة لم يجامع فيه فيفكر مليا هل تختار الطلاق والفراق. وهذه الأيام كافية في ذهاب الغضب وموجبات الطلاق والتفكير مليا في الأمر. فشرع الطلاق، فالطلاق السني هو أن يطلق المرأة حائلا في طهر لم يجامع فيه، وتعد طلقها عند جمهور العلماء، وتبين بعد الثالثة. إذا قلنا تعد، فإن يا أخواني عمر بن الخطاب أمضى الثلاث على الناس وقال تعجلوا في أمر جعل الله لهم فيها سعة، وأمضاه عليهم. والناس تتساهل تطلق أحيانا بالثلاث. جمهور العلماء يرون أنه طلاق، وإن كانت الفتوى عندنا في هذا البلد أنه يمين، له حكم اليمين، لأنه لم يرد الطلاق وإنما أراد الحث أو المنع، واليمين هو إرادة الحث أو المنع، فيجعلون له كفارة يمين. ولكن بعض العلماء وإن لم وقد يكون الجمهور يرون أنه طلاق. يا أخواني إذا أردت أن تلزم زوجتك بشيء احلف عليها، والله لا تفعلين، والله لا تفعل. أما أن تطلق فستجد من العلماء من يمضي هذا الحكم إن لم تفعل. وكثير من النساء تعاند فتفعل ما نهيت عنه، والله لو فعلت لا أطلقنك هكذا. إيه نعم، هذا لا يجب الوفاء به ولا يجب أن يطلق، هذا حلف صريح. لكن بعض الناس يقول علي الطلاق إلا أن تتعشى عندي، علي الطلاق إلا أن تفعل كذا وكذا، هذا يفتون بأنه يعني يمين طلاق. وبعض العلماء يرى أنه طلاق، بعضهم يرى أنه حلف في كفارة، وبعضهم يرى أنه طلاق. فالمسألة يعني خطيرة جدا. النفس لو طلقت فتعتد بأول حيضة تحيض فيها، دم النفاس لا يعد من العدة، واضح؟ لا يعد من العدة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا العلم النافع. سم الطلاق في قرارة النفس، لا عبرة لأي شيء في قرارة، هذا يفتح باب الوسوسة. ما فيه الطلاق هو لفظ ملفوظ أو كتابة مكتوبة، واضح؟ يصارع طالق أو يكتب برسالة جوال طالق، هذا يقع فيه الطلاق. أما نوى أن يطلق فلم يطلق، أو حدث نفسه بالطلاق فلم يطلق، فلا يعتبر طلاقا، وهو مما عفى الله عز وجل. إن الله عفى عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فلا عبرة بالشيء الذي يحدث فيه الإنسان نفسه. في سيولة ما فيه. نعم، يجب يا إخواني إذا اشترى مبيعا ربويا بربوي شروط، وإذا اشترى ربوي من جنس الربوي الآخر شروط. يسأل أخونا يقول ما حكم البيع بالصكوك، يعني الشراء السلع حاضرة والمال مؤجل، أو تشتري سلعة حاضرة بأقساط مؤجلة. إذا كانت السلعة لا يجري فيها الربا مع الثمن، وهي قاعدة في ربا البيوع، إذا كان الشيء ثمنا فلا يباع الأثمان بأثمان، الثمن تحته أجناس، العلة الثمنية تحتها الذهب، الفضة، الدينار الكويتي، الريال السعودي، الدولار الأمريكي، الريال الليبي، وهكذا. فإذا بيعت هذه الأشياء مع بعض، إن كانت من نفس النوع فيجب فيها التقابض والتساوي في نفس المجلس، إذا اختلفت فيجب التقابض في نفس المجلس ويجوز الربح. إذا كانت غير ثمنية، يعني مال ببضاعة
أو ببر أو بشعير أو بنحوه اختلفت فيه العلة فيجوز فيه الربح ويجوز فيه التأجيل، يعني تجوز فيها الزيادة ويجوز فيها التأخير. فإذا اشترى سلعة بالأجل من البنك وأخذ هذه السلعة وتملكها وقبضها جاز له أن يبيعها في السوق بأي سعر شاء، والذي يسمونه التورق. فالتورق جائز بهذه الضوابط، أن يقبض السلعة ثم يبيعها. أما العينة فهي أن يبيع نفس البائع الأول، يأتي هذا الكتاب يقول هذا الكتاب 100 ريال مؤجلة، ثم يقول تشتري مني هذا الكتاب ب80 حلة، فصارت كأنها 80 بـ100، فهذه عينة إذا كان البائع والمشتري واحدا. فإن شاء الله هذا الأمر واضح. المرور بين يدي المصلي الأصل فيه الحرمة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 يوما خير له من أن يمر بين يديه. وفي الحديث الآخر فإن قاتله فقال فقاتله، يعني دافعك فدافع. ولكن العلماء استثنوا الحرم المكي لكثرة ما فيه، ولأنه جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه، يمرون بين يديه من غير حاجة. فالحرم المكي فيه استثناء لحاجة الناس إلى المرور والزحام. وهل يقاس عليه الحرم المدني لكثرة الناس وزحامهم ونحو ذلك؟ نقول الورع للإنسان أنه يحتاط لنفسه فلا يمر ولا يقطع صلاة المسلمين، وكذا الورع للمصلي أن يصلي إلى سترة تستره. وحد المرور هو ذراع ونصف، ثلاثة أذرع عفوا، متر ونصف. إذا الإنسان تجاوز هذه المسافة وهي حدود المصلي وحدود السترة المفترضة فبإذن الله لا يضره ذلك، والله تعالى أعلم. الذي أذكره أنه 40 يوما. أما 40 يوم أو سنة أو وتردد فهذه في حديث الدجال، جاءت في حديث الدجال الذي يمكث 40 يمر على أهل الأرض، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. يسأل عن السيارات التي يشتريها 50,000 مؤجلة ثم يأخذ نقد، ما حكم هذا التفاوت؟ لا بأس بالزيادة في مقابل تأجيل السلع، يعني قيمة السلعة مقسطة ليست كقيمتها نقدا، الأصل في هذا الجواز. لكن لا يجوز أن يخيره يقول بعتك على كذا مؤجل أو على كذا، لا بد أن يبت البيع بتحديد وصف تأجيل أو حاضر. نعم، شكر الله لكم والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.